استنى مش هتقول بجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدي أو نحو ذلك، عاطفا على ما ذكره من الأمر السادس الذي يستحب فيه التأخير لانتظار الجماعة إذا لم يفضي إلى الإفراط في التأخير. ذكرنا بالأمس أن صياغة هذا السبب الثالث السادس ليست على ما ينبغي، لأن الفتوى لابد أن تصاغ بحسب دلالة الدليل على ذلك. لم يوجد في الأدلة شيء يتحدث عن عنوان الإفراط في التأخير، وأنتم تعلمون أن هذا العنوان عنوان فضفاض قابل للانطباق على ما بعد وقت الفضيلة وقابل للانطباق على ما قبيل المغرب أو ما بينهما، وحيث إن الدليل يدور مدار التضييع كما قلنا بحسب الظاهر، وإلا لما قيده أصلا إلا بأن يبقى من الوقت مقدار أداء الصلاة، فلا بد حينئذ أن يدور مداره، وحيث إن الدليل دل على وقت معين فلا بد من التعبير به في الفتوى. هذا قلته اليوم لا للتكرار، وإنما قلته لينعكس في التعبير الذي نحن بصدده. قال: وكذا لتحصيل كمال آخر. شو يعني تحصيل كمال آخر؟ كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. شو يعني كمال آخر؟ ثم مثل ثم عمم. لابد أن يكون مراده رضوان الله تعالى عليه طرو عنوان راجح على مصلحة أول الوقت، وحيث إن هذا العنوان الراجح لابد من إثبات رجحانه، ولابد من تحديد قدر هذا الرجحان. هل هو رجحان بلحاظ أول الوقت أو بلحاظ تمام وقت الفضيلة أو حتى بلحاظ ما بعد وقت الفضيلة؟ من هنا لابد من التحديد، ولا يمكن الإحالة على مجهول أو نحو ذلك، فالتعبير لابد من إصلاحه. أما ما مثل به فالمفروض أنه صغرى لهذه الكبرى، كبرى التزاحم بين المقتضيين. كحضور المسجد، فهناك شيء اسمه مصلحة الوقت أو أول الوقت أو وقت الفضيلة، مقصودنا من الوقت واضح مش مصلحة كل الوقت بما يشمل نهاية الوقت، إذ هناك لا شك ولا ريب في أنه يجب عليه تعيينا ولا مجال للتفاضل لأنه يفوت الواجب. مصلحة أول الوقت، مصلحة المسارعة خلينا نعبر، وفي مصلحة وقت الفضيلة، وفي مصلحة الوقت، وفي التضييع اللي عبر عنه في أكثر من رواية، لا أقل عند اصفرار الشمس، هذا واضح جدا بلا إشكال، والرواية التي استشهد بها بالأمس قبل ذلك أيضا عبر بالتضييع. فالموازنة بينهما هي التي تقضي بذلك، قيل والقائل الماتن هنا وجماعة أيضا غيره إن أصل حضور المسجد مصلحة غالبة على مصلحة الوقت ما لم يلزم التأخير الكثير. خلينا نفترض يا أخي تنزلا بعد إصلاح التعبير أن مقصوده وقت الفضيلة مثلا وما بعده كثير، مع أنه مش واضح. ماشي، المنهج حينئذ إما اقتناص هذا الحكم من الروايات التي تبين فضيلة الوقت والموازنة بينها وبين الروايات التي تبين أصل حضور المسجد مش الجماعة في المسجد، كأن يوازن الإنسان مثلا كما وازنت بعض الروايات بين أن يصلي جماعة في بيته أو فرادى في المسجد مثلا كما قيل وسنرى، أو وجود دليل مباشر في المسألة. ادعي وجود الدليل المباشر في هذه المسألة وهي الرواية التي أخرجها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب الثاني من أبواب أحكام المساجد، الحديث 8 وكذا الحديث 10. دعونا مع 10 لأنه أوضح. عن رزيق، فورا هيك عن رزيق، الرواية مستخرجة من أمال الشيخ الطوسي في زريق، صحيح معك حق، رمية من غير رامي، جيد. هو اختلف في اسمه أنه بإعجام الأولى وإهمال الثانية أو العكس، والأمر سهل لأن أمره سهل. جيد، سهل من حيث الرفض، عكسه سهل. جيد، رواية 10، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد. الرواية 8 هيك، عن أبي عبد الله أيضا غزيق أو زريق، قال: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها: وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، تشمل حتى لو صلى في أول وقتها، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي. بعد أكثر من هذا تحتاجون تشديد. ماشي، شو قصة هالروايات اللي تبدأ بهذا الشكل يا أخوان؟ من رواية 7 إلى رواية 10، 4 روايات ينقلها الشيخ الحر من مجالس الشيخ الطوسي. مجالس الشيخ الطوسي نظمها وأعدها ابنه الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، وكان من كبار العلماء، وهو الذي خلف أباه في زعامة الحوزة العلمية بعد وفاته، وكان فقيها بلا إشكال، لكن رطط عليه شخصية أبيه. هو ما كان مثل أبيه على كل حال، لديه بعض الكتب والمؤلفات وذكر له تلامذة ولقب بالمفيد الثاني. أنا ما أعرف من أين جاء هذا اللقب، فإن شخصيته لا تشبه شخصية المفيد، فإن المفيد سمي بذلك لأسباب أو لسبب لا أقل، وهو السبب العقد الكلامي المناظري، هذا غير موجود في أبي علي. رضوان الله عليهم جميعا. المهم يا أخوان، يروي عن أبيه كل المجالس، لأن الشيخ كان يلقيها في ليالي شهر رمضان أو غيرها، وهو كان يدونها. ثم زريق أو رزيق له روايات عديدة، طبعا صاحب الوسائل رزيق مش حاطط نسختين، لكن في الرجال ذكرت نسختان. يقول الشيخ الطوسي: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، أي الغضائر الأب اللي هو شيخ الطائفة، عن هارون بن موسى التلعكبري أيضا من كبار شيوخ الطائفة، عن محمد بن همام أي ابن سهيل الإسكافي وهو أيضا من أعاظم الطائفة وله كرامات في الغيبة الصغرى، عن عبد الله بن جعفر الحميري شيخ القميين، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن أبي العباس رزيق بن الزبير الخلقاني. جيد، هذا سند روى ببركته روايات عديدة الشيخ الطوسي في كتابه المجالس. طبعا هذا الاسم مش موجود يا أخوان في الكتب الأربعة، ومعظم كتب الرواية ما موجود ولا يظهره على كل حال. المهم النظر. أما رزيق بن الزبير الخلقاني فلا نعرف عنه شيئا، مهمل في كتب الرجال، ما له توثيق لا خاص ولا عام. وأما محمد بن خالد الطيالسي يا أخوان فهو لا يوجد له توثيق خاص، وهذا حساس وضعه يا أخوان، لأنه هو الواقع فيه سنة زيارة عاشوراء المعروف. جيد، ما له توثيق خاص. نعم، محمد بن خالد الطيالسي يا أخوان يروي عنه متعددا عبد الله بن جعفر الحميري وهو من أجلاء الطائفة، يروي عنه أيضا علي بن الحسن بن فضال مكررا وذكر الشيخ النجاشي شاهدا أنه قلما روى عن ضعيف، ورويت عنه كثير من الأصول أيضا بواسطة حميد بن زياد النينوائي. عموما يمكن تجميع قرائن على تحسين حاله، بل يظهر أنه كان شيخا كبيرا، يعني تروى عنه الأصول، يعني هو في مكتبة المشايخ، مو أصل ومو أصل له. أنا ما عم بتحدث عن توثيقه بتأليفه أصلا، هو مش من أصحاب الأصول، هو واسطة في رواية كثير من الأصول. بتجميع القرائن يمكن توجيه الأمر. في قصة زيارة عاشوراء في سبب خاص يبحث عنه هناك، تمسك به السيد الزنجاني حفظه الله لتصحيح السند هناك. لكن عموما أنا أميل إلى تحسين محمد بن خالد الطيالسي، إن لم نقل بوثاقته بضرس قاطع، نتيجة رواية أعاظم شيوخ الطائفة، حتى من شهد عنهم بأنهم قلما رووا عن ضعيف، نتيجة كونه عقد صلة إذا رويت عنه كثير من الأصول، وهذا لم يكن يثبت إلا للشيوخ المعتبرين. يعني عموما ما عم قول إيه التحسين يؤدي، بس هنا رزيق منتهي السنة في محل كلامنا، أنا عم ببحث لفائدة خارجية، يعني مش لهذا. بقية السنة شيوخ الطائفة لا شك. طبعا أنا لا أزعم أني أنهيت البحث في محمد بن خالد، محمد بن خالد يحتاج إلى بحث مستجد ومهم أن يبحث هذا البحث بأن تجمع جميع مروياته ويجمع الإنسان جميع القرائن، لكن أنا لا أستبعد تحسينه بحيث لا يضار السند من جهته. بهالمقدار يكفي، وفي محل كلامنا لا تظهر الثمرة باعتبار الرزايف ضعيف. على كل حال بقية السند واضح أنه أجلاء الطائفة، كلهم مشايخ الطائفة الكبار، ففعلا الرواية غير معتبرة يا أخواني. إذا جئنا إلى الرواية الأولى، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له. هذا يا إخوان شخص معرض عن المسجد، مو أنه يتثاقل لأجل البرد، هو راغب عنه لا يعير له وزنا، مش ينكر أنه بيت الله، لا ما بده يقول هالكلام، لكن هو من دون علة من دون سبب معرض عن المسجد. سمر واحد لا يذهب للصلاة في المسجد لأنه شديد التعب، لأنه مدنف مريض، لأنه البرد شديد ويخشى، يتثاقل. مثلا مر لا رغبة عنه، واضح هذا لا يشمل الإنسان الذي يصلي في داره في بعض الأوقات لا رغبة عن المسجد، بل لسبب قضى بذلك، ولو كان السبب مش سبب شرعي، سبب شخصي مثل البرد مثلا والتثاقل. جيد، هذا لا يسمى راغب عن المسجد، فلا صلاة له ولا لمن صلى معه. هذا المعنى أشكل به السيد الخوئي واكتفى به يا أخوان، لكن السيد أعلى الله مقامه الشريف لم يعر بالا لنيل الرواية، مع أنه نقلها في التقرير، يعني نقلها في الدرس، إلا من علة تمنع من المسجد. هذه ما محلها في الرواية. قال: من صلى رغبة عنه فلا صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علة تمنع من المسجد. شو بصير؟ يصبح من لم يرغب بالمسجد المعرض عن المسجد، ومن لم يرغب في المسجد لسبب غير مانع، فقط هيك لطلب الراحة لا لسبب مانع كخوف البرد مثلا فيخشى أن يصيبه المرض، فمن ليست لديه علة قسمان، قسم راغب عن المسجد وقسم متثاقل عن المسجد. المتثاقل لا يقال له راغب عن المسجد ولا يعير له وزنا، متثاقل لأنه في مسافة والله بينه وبين المسجد بده ساعة من الوقت، هو ليس راغبا عنه لكنه يقول الله يلعن الشيطان عم ننحرم، مثل ما بيقولوها كثير من الناس في زماننا من المتدينين، عم ننحرم حرمة المسجد أو فضل الصلاة بالمسجد، الله يلعن الشيطان، هذا يقال له راغب عن المسجد؟ ليس راغبا عن المسجد. فيقول إلا من علة، ومش مطلق علة، تمنع من المسجد. فإذا علة عادية جدا والله مثل ارتداء لباس سميكة مثلا، هذا ليست تمنع، يستطيع أن يلبس ويذهب، بده يكون سبب حرجي بدرجة معتد بها من درجات الحرج حتى يقال تمنع، مش مطلق علة، علة تمنع. طيب إذا نظرنا إلى هذا الذيل يصبح على وزان لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان الرواية طبعا مش واردة في خصوص الجار الذي من صلى. على هذا الأساس يا إخوان لا إشكال ولا ريب في أن الرواية إذا جمعنا صدرها إلى ذيلها لا تختص بمن يرغب عن المسجد، نعم ذاك أشد في أنه لا صلاة له، خصوصا وأننا نعلم أن نفي الحقيقة هنا من باب التنزيل لا من باب الحقيقة. صلاته صحيحة فقهية وتسقط الواجب بلا إشكال، الكلام في القبول وليس اللي هو مرتبة أعلى من مرتبة إسقاط الواجب. فعلى هذا الأساس تصبح هذه الرواية واضحة الدلالة في من لم يكن راغبا عن المسجد بل كان متثاقلا عنه لا لعلة تمنعه من ذلك، فلا يمكن إهمال ذيل الرواية بوجه. أما الرواية الثامنة هذا واحد. اثنين، قصة ولا لمن صلى معه إشارة إلى أن إذا التلازم بين إقامة الجماعة والمسجد في المواضع التي فيها مساجد، قطعا الروايات منصرفة عن الذي يصلي في صحراء ليس فيها مسجد، خصوصا في تلك الأزمنة لم تكن مساجد كثيرة جدا مثل أيامنا، حتى في أيامنا في أماكن يقطع 50 كيلومتر وما في مساجد قريبا. فالحديث عن صلاة جماعة هنا، هل هناك خصوصية للجماعة بحيث الفرادة لا ينطبق عليه ذلك، أم أنه سواء صلى فرادة أم صلى جماعة هذا من باب الانحلال لا من باب المجموع؟ فقد يكون المحذور في من يقيم جماعته في مقابل جماعة المسلمين في المساجد. أقول لا يظهر من الرواية الاقتران بنحو العموم المجموعي أي العطف بالواو، بل الظاهر أنه انحلالي سواء صلى وحده أم صلى معه أحد. على تقدير صلاة أحد معه يؤيد ذلك فلا صلاة له أيضا، يؤيد ذلك بالروايات المطلقة من أن جار المسجد لا صلاة له مطلقا سواء صلى معه أحد أو لم يصلي أحد معه. والقضية رواية عن الإمام الصادق يا أخوان على تقدير صحتها تختلف اختلافا جوهريا عما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وآله عندما هم أن يحرق بيوت أناس امتنعوا عن الحضور إلى المسجد، فإن هذا يشير إلى قضية خارجية هناك وهي القطيعة مع النبي ومسجده مش مع مطلق مسجد، كيف ومن يؤم في أكثر المساجد هم من غير أتباع الحق. فالقضية مختلفة مختلفة جدا، هم أن يحرق بيوتهم بالنار لأن هذا كان يمثل حركة انفصالية في المجتمع الإسلامي مش مجرد ترك صلاة تثاقلا أو استغناء، حركة المنافقين يعني ومرضى القلوب في المدينة المنورة، وهكذا يجب أن تفهم. الرواية الثامنة السند هو السند ما في كلام في ضعفه يعني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، والجار 40 منزلا يعني من كل جهة، فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي. واضح، لكن شريطة أن لا يبلغ حدا يكون تضييع الصلاة كما قلنا بالأمس في الفرع السابق. طيب، فلا بد وأن يقال وكذا لمن أراد حضور المسجد، هيك التعبير لازم يصير، أو انتظر كثرة المقتدين. طيب، كثرة المقتدين يا أخوان ما بدي أجيب روايات، إذا كل شغلة بدنا نجيب عليها روايات وهي مربوطة بموضع آخر نظل مكاننا. من المعلوم فضل الجماعة عظيم، لكن فضل المسجد أكثر من فضل الجماعة بقرينة الروايات التي فضلت الصلاة في المسجد على الجماعة في البيت. أي تصحيح، بس في روايات صحيحة ومعتبرة غير هذه. من المعلوم أن الجماعة لها فضل في حد نفسها لو كان إمام ومأموم واحد، إذا بلغوا خمسة صارت لهم أحكام خاصة في الشريعة مثل إقامة الجمعة جماعة. بل ورد في بعض الروايات أنه لا يعلم فضلها إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض الروايات ورد إلى عشرة وأن ثوابها كذا وكذا، مما لا يحدد يعني من باب المبالغة في التفضيل. أما فوق العشرة لم يذكر في نص أن الفضل يتضاعف أو يزيد، ويمكن لا ننفيه لكن لا دليل لنا على إثباته. فحتى نفاضل، لأن المقام مقام تزاحم، أفضلية أول الوقت مع وقت الفضيلة، من ينتظر كثرة المقتدين إذا كان وراءه عشرة مقتدين أو خمسين، كان وراءه خمسون فينتظر حتى يصبح ستين أو سبعين، العبارة شاملة، لا يعلم أن ما زاد على عشرة يتضاعف به الثواب أو يزيد. يمكن أن يكون كذلك لكن لا يعلم ذلك، الاعتبار يساعد لكن الاعتبار ليس دليلا شرعيا. هذا من قبيل الاستحسانات بصير. فلا إشكال ولا ريب، أو القياس بين ما قبل العشرة وما بعد العشرة، لا إشكال ولا ريب في أن العبارة لابد من تعديلها في تقديرنا بأن يقول أو انتظر بلوغ المقتدين إلى عشرة ما لم يلزم التضييع الوارد في الروايات. لأنه إذا لزم التضييع حينئذ شو صلاة مضيعة؟ شو يعني صلاة جماعة بالله؟ المهم هكذا ينبغي أن تعدل العبارة يا إخوان، وهكذا يصبح المطلب جيد أو نحو ذلك، حينئذ يستقيم نحو ذلك. وإذا بدنا نعلق عليه، مما كان في مقام التزاحم أرجع، يعني عنوانان أحدهما الوقت أو أول الوقت والآخر عنوان أرجح منه أفضل منه، والصغريات لابد من متابعتها في الصغريات. السابع، تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات، يعني قبل طلوع الفجر. أيضا هي العبارة بدها إصلاح، هي معلومة من سابق، تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات. ليش عم قول بدها تعديل؟ لأنه نحن ورد عندنا أن من استيقظ بعد الفجر، وصير الخوي أفتى بهذا أنه بيصلي صلاة الليل أول شيء، وناقشنا نحن في هذا المعنى لتعارض الروايات وقصة انقلاب النسبة إذا بتتذكروها. فلا بد من الحديث عن أربع ركعات صلاها في الليل وقبل طلوع الفجر. إيش معلوم، لكن هذا كتاب فتوائي معلوم لأهل الاستنباط والاستدلال. تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات ثم طلع الفجر، أو فطلع الفجر، جيد، تأخير صلاة الفجر يعني الأولى والثاني الفجر الزمان. هذا المعنى مبني على ثبوت أن من صلى أربع ركعات فقد أدرك صلاة الليل في الوقت، فيكملها قبل أن يصلي صلاة الصبح ونافلة الفجر، وهي رواية الأحول فيما تقدم، يعني رواية مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول رضوان الله تعالى عليه. وقد تقدم أن السند مطعون فيه، ولكن تقدم أن المشهور عملوا بالرواية من غير نكير، وجميعهم أفتوا بها فيما نعلم، جميع أصحاب المتون الفقهية الأولية اللي كانوا يفتون غالبا بمتون الروايات أفتوا بهذا يا إخوان من غير نكير على الإطلاق. فالبحث مبنائي في أنه يجبر أو لا يجبر. الأخوة لا يرى الجبران أصلا حتى في مثل هذه الموارد، مرات يراها لا أدري لماذا، من باب عموم البلوى أو من باب التسالم كما يعبر. طيب هذا من موارد التسالم، أنا لا أعرف أحد يخالف في هذا، وهي مورد بلوى لجماعة كبيرة من المؤمنين، ها يستيقظون في آخر الليل. ما مهم، على كل حال هو لم يراها صغرى للكبرى تسالم، رآها صغرى لكبرى المبنى الذي ينكره ها أو يذهب إليه، من أنه لا جابرية لعمل المشهور، والإجماع المدعى مشهور مو أكثر، لأن كثير من المحققين لم تصل إلينا آراؤهم وكتبهم. ما مشكلة، هو عمل بالروايات اللي بعد الفجر فقال عدلنا هذا الفرع يا مادن، ها؟ لكن مادن إنما يعدل على مبانيه وعلى مباني السيد الخوي كما هو معلوم، ها؟ ومقصود السيد الخوي هذا المعنى، يعني بحسب ما أذهب إليه لابد من تعديل هذا الفرع إلى من استيقظ بعد الفجر، ونحن وجبنا على هذا المعنى فيما تقدم، فلا بد من موافقة الماتن لأننا نوافقه في المبنى والبناء كما وافقنا بقية المحققين. فهذه واضحة، ليش هو باب تزاحم؟ لأن صلاة الفجر يؤمر بها بمجرد طلوع الفجر الصادق، فجر يعني الصلاة الفريضة، وصلاة الليل مأمور بها، وورد في مورد ناظر أصلا إلى حلول صلاة الفجر أن من صلى أربعا يكملها تباعا، فهذا يعني أنها تتقدم على صلاة الفجر، فالأولى تقديمها عليه، فالأولى تأخير تلك. وهذا من باب التزاحم، مش من باب عنوان ذاتي يقتضي التأخير كما هو واضح، يعني مو مثل تأخير الصلاة للمفيض من عرفات، هونيك فيش تزاحم، في يصلي وينزل الى المشعر خير ان شاء الله، في الصلاه كلها قديش. الثامن، المسافر المستعجل. المسافر المستعجل شو يعني المسافر المستعجل يا اخوان؟ يعني مسافر على عجله من امره فيؤخر الصلاة إلى ربع الليل إلى ثلث الليل. قيد المسافر بالمستعجل، أقر جملة من المحققين ومنهم صاحب المستمسك بأنه عنوان المستعجل غير موجود في الروايات، لكن ينصرف إليه، فإن المسافر اللي بعد أمامه سفر طويل ومرتاح على وضعه ليش بده يؤخر صلاته بالله؟ يعني هو ينزل الآن في هذا المنزل في السفر، وينزل في ربع الليل في هذا المنزل، يصل إليه بعد أن يمشي ثلاثة أو أربعة أميال أو خمسة أميال، إذا ليس على عجلة من أمره وأمامه مئات الأميال إلى أن يصل إلى مقصده، لماذا يؤخر الصلاة؟ يعني أليس هذا من باب رعاية المسافر إذا كان منشغلا بنفسه منهمكا بعياله يخشى من شيء ما؟ في مقابله المسافر اللي صار على مشارف المقصد أو على مشارف بلده يصل فيكون أمكن له، فيصبح من باب الأمكن. عموما الروايات ما فيها القيد، صرنا نقرأ بعض هذه الروايات وعلى هذا الأساس ننظر إن شاء الله بعد ذلك. وللسيد الخوئي أكثر من إشكال تعرض لها هذه الإشكالات في المطاف. الروايات واردة يا إخوان في الباب 19 من أبواب المواقيت. الرواية الأولى واردة محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار، هذا علي بن مهزيار الأول أصحاب الإمام الهادي، عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام، سند واضح صحيح، وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل. وقت المغرب في السفر يعني منتهاها، أو وقت الفضيلة يمتد إلى ثلث الليل، قطعا مش منتهى وقت المغرب، وهذا متسالم على عدمه، فإن الوقت للمغرب والعشاء إلى منتصف الليل في المختار، ولا يحتمل أن المسافر يضيق عليه أكثر من المختار في داره. طيب، الاحتمال الثاني أن يكون مبدأ وقت المغرب إلى ثلث الليل، أيضا هذا غير محتمل، وقت المشروعية يبدأ بالمغرب، ما له معنى احتمال هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث ما بيبقى عندنا إلا أن وقت الفضيلة ينتهي في غير المسافر إلى كذا وفي المسافر إلى كذا، فعم بيقول مطلق مسافر وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، حينئذ بالنسبة له جيد. وعن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، نحن وثقناه، عن محمد بن الوليد هذا الملقب بشباب، عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد، رواية معتبرة أيضا لا بأس بها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. طيب، في تنافي بين ثلث الليل وربع الليل، بس من حلو هذا التنافي، مو مشكلة نفتي للربع قرر المتيقن، لكن وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل اتضح شو المراد. طيب، قال الكليني وروي أيضا إلى نصف الليل، المقصود لنصف الليل عن المقدار الذي تؤدى به الصلوات إلى نصف الليل، مو معقولة ينتظر نصف الليل ويصير الصلاة صلاة المضطر مش صلاة المختار، على ما ذهب إليه من أنه للمختار الصلاة تنتهي بمنتصف الليل. طيب، الرواية الرابعة صحيحة الحلبي، بلا ما أقرأ أسانيد يا أخوان لأنه نحن مش بصدد تحقيق المسألة، لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق. طيب، يغيب الشفق وين؟ ثلث الليل، ربع الليل وين؟ نصف الليل وين؟ ثلث الليل وين؟ في تفاوت كبير بالروايات، كأن الروايات توحي بعدم تضييق على المسافر. طيب، الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عمر صحيح، قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. إذا جئنا موثقة أبي بصير بإسحاق بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس. ما شاء الله، خمسة أميال مش المقصود تقطع فعلا أنت خمسة أميال، يعني قد ما يقطعها كل الليل الإنسان، المتعارف قديش بدأ الخمسة أميال، بدأ ثلث الليل مثلا، وإن كان غريب تتفاوت الليالي في الشتاء شيء، في الصيف شيء، الثلث والربع يتفاوت جيد بشكل معتاد به. هذه الرواية قريناها قديمة، والآن نقرأها يا إخوان. الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، حسين بن سعيد بيروي عن القاسم محمد الجوهري يا إخوان اللي هو ثقة عندنا، عن رفاعة بن موسى أي النخاس عن إسماعيل بن جابر، في أوقات المواقيت في البدايات استشهدنا به عدة مرات هذه، قال كنت مع أبي عبد الله حتى إذا بلغنا بين العشاءين صلوات الله عليه، قال يا إسماعيل امضي مع الثقل والعيال، يعني المتاع والعيال، حتى ألحقك، وكان ذلك عند سقوط الشمس، فكرهت أن أنزل فأصلي وأدع العيال، وقد أمرني أن أكون معهم فسرت، ثم لحقني أبو عبد الله فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعده؟ جيد، فقلت لا، فنزل عن دابته وأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكنت من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني 6 أميال. 6 أميال يعني إلى ثلث الليل على أقل تقدير، في ثقل وعيال، مش ماشي على فرس بريد، إذا مش نصف الليل. طيب يا إسماعيل صليت ثم صلى معه، صلى معه لا يعني أن الإمام لم يصلي بداية الوقت، قد يكون معادة حتى يكرمه لأنه أطاع أمره ومضى مع العيال. ها؟ طيب إلى هل صليت المغرب؟ وين بده يصليها؟ ما أنت أمرته بأن يذهب مع العيال يا مولاي. فمضت بهذا المقدار، ولا يظهر من الرواية أنه في ضرورة، ولا يظهر من الرواية في انشغال خاص، ولا يظهر أنه وصلوا إلى الدور. يقول نزل فصلى، يعني بعدهم في طريق السفر. شو الفرق بين النزول أول الليل والنزول في ثلث الليل؟ انتبهوا يا إخوان، هالرواية وأمثالها بتدل أنه مش صحيح أنه ما كانوا يمشون في الليل في السفر. يختلف اختلاف الأماكن، ويختلف اختلاف الليالي من إضاءة وعدمها. ليالي التشريق ليش ما بنمشي كل الليل؟ المهم وحوذي لا معهم حرس ولا جسس ولا شيء، ويمشون في الليل، إسماعيل بن جابر وحده مع العيال، والإمام بقي وحده والتحق بهم بعد ذلك. واضح أنه أطال الإمام، لأنه الإمام مشى وحده ويمشي سريعا، مش مثل المشي مع العيال والأولاد والثقل. المهم يا إخوان، مش واضح أنه مورد ضرورة أو مورد حاجة أو مورد ولا رواية من الروايات، فالقول بالانصراف والله العالم في غير محله كأنه نوع من التسهيل على المسافر وعدم التضييق عليه، إن شاء قدم وإن شاء أخر. طيب سؤال، إذا قدم المسافر هل يكون أفضل له أم لا يكون أفضل له؟ يكون أفضل له. فمع هذا كيف سيكون المورد من موارد أن الأفضل هو التأخير؟ ولا رواية دلت أن الأفضل هو التأخير، دلت على التوسع الروايات، دلت الروايات على التوسع، والتوسع هنا بحسب ظاهر الروايات هي توسعة الوقت. لما بتقول له وقت صلاتك إلى ثلث الليل، إلى ربع الليل، إلى، طيب مع تعارض الروايات بالربع والنصف وإلى آخره، أقول لا إشكال ولا ريب في أنها مستويات من التوسعة، فمن شاء أخذ بأدناها ومن شاء أخذ بأعلاها. أنا لا أرى الروايات متعارضة يا إخوان بالمعنى الحقيقي للكلمة من هذه الجهة، لكنها لا تثبت شيء منها استحباب التأخير أبدا وتفضيل التأخير. وهذا هو الذي جعل الماتن يقيد بمن كان مستعجلا. طيب نأتي إلى قيد الاستعجال الغير الوارد في الروايات. قد يكون قيد الاستعجال مش لاستفادته من الروايات أو الانصراف كما قال صاحب المستمسك وغيره، قد يكون لجهة إنشاء حالة تزاحم حتى يصبح الأفضل التأخير. أقول حتى المستعجل إذا تحمل الأنات وصلى في أول الفضيلة، ما الدليل على أنه يستحب له التأخير إذا لم يكن الاستعجال لعنوان راجح شرعا؟ ها؟ إذا بلبل باله نعم تلحق بذلك كما أشرت أنا في بداية المسألة، وإلا فلا. يعني افترضوا واحد شجاع حتى لو القافلة بدها تتركه وتمشي ما عنده مشكلة، هو أصلا ولا بيتأثر، أقول لك هم محتمين فيه مو أنا محتمي فيهم. ها؟ فبقي وصلى مثل ما حصل مع الإمام سلام الله عليه في قصة الطريق في الرواية السابقة. فعلى هذا الأساس هذا المورد على إطلاقه غير سليم، وهو خارج أصلا عن محل بحثنا أنا في تقديري. المسافر ابتداء وتيسيرا عليه نوعا، حيث إنه ينشغل ويتبلبل باله، لكل مسافر ثبت في النصوص أن وقته موسع من حيث الفاضل، وهو على درجات إلى ربع الليل، إلى ثلث الليل، إلى نصف الليل بحسب الروايات. طبعا نصف الليل ما عندنا رواية معتبرة، كانت مرسلة بلا سند أشار إليها الكليني. هذا تمام الكلام يا إخوان. إلى هنا المورد التاسع، المربية للصبي، يأتي. والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.